العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نسعد برفقتكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، ونسعى لتقديم المنوع والمفيد من فقرات بثنا. معكم نبيل الحيدري وزميلي المخرج فلادين ميلاكوفيتش. ستتابعون خلال هذه الساعة تقريرين من مراسلين حول تفعيل جهود الرقابة البرلمانية للكشف عن الفساد المالي في المؤسسة الأمنية، وتوجه مديرية المرور لحسم معاملات سيارات المانيفست المتلكئة لأسباب إدارية وقانونية. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم وحلقة من برنامج حوارات، نستكمل فيه حوارا حول بدايات التصنيع العسكري وقصصه مع سعدي أبو رقيبة.
مثلا صاروخ سكاد، صاروخ سكاد مداه هو ما يتجاوز 200
الروسي السوفيتي
الروسي، صار تطوير له يعني المحرك على حساب الرأس الحربي، بحيث أصبح مداه بحدود 600 كيلومتر واستخدم.
فنرافق نظم ياسين ونتابع ملف العراق الأخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومحوره الرئيس. بايدن يبحث مع العبادي سير عملية تكريت، وتقرير إعلامي أمريكي يقول إن القوات العراقية ليست في عجلة من أمرها.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما تتواصل الضربات الجوية المتحالفة على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في تكريت بطلب من الحكومة العراقية، قالت بغداد الأحد إنها ناقشت مع الحليف الأمريكي سبل تعزيز دعم التحالف الدولي للجهود العراقية في محاربة الإرهاب. وفي أحدث الاتصالات الهاتفية التي أجراها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحثت مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة وجهود محاربة تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن مناقشة سبل زيادة دعم التحالف الدولي للعراق في حربه العادلة للوقوف في وجه الإرهاب، بحسب البيان المنشور على موقع رئيس الوزراء العراقي. وكان البيت الأبيض أعلن في بيان السبت أن بايدن ناقش خلال الاتصال الهاتفي العمليات العسكرية المتواصلة في أجزاء من العراق بما في ذلك محافظتا الأنبار وصلاح الدين. ونقل عنه القول إن بايدن أشاد أيضا بالعمليات العراقية التي يقودها العبادي لتطهير تكريت من داعش بمشاركة القوات الأمنية والمتطوعين. الجيش الأمريكي قال من جهته السبت إن من بين أحدث الغارات الجوية اليومية التي شنتها طائرات التحالف الدولي على مواقع داعش في العراق وسوريا 8 ضربات نفذت قرب بتكريت. في الأثناء نقل عن ضابط عراقي رفيع تصريحه السبت بأن عمليات تحرير تكريت التي فخخ مسلحو داعش مبانيها وشوارعها بالمتفجرات تحتاج إلى ما وصفها بتضحيات كبيرة من قبل القوات العراقية. ونسبت وكالة فرانس برس الأنباء إلى الضابط الذي لم تذكر اسمه القول أيضا إن المعركة تسير بعدة محاور وتسير كما هو مخطط لها وبوتيرة تصاعدية وبأداء بطولي للمقاتلين، وثقتنا عالية بحسمها خلال مدة زمنية قياسية على حد وصفه. لكن تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز السبت تحت عنوان القوات العراقية ليست في عجلة من أمرها لطرد داعش من تكريت استهل بالقول إنه بعد مرور بضعة أيام من الضربات الجوية الأمريكية لا يبدو الأمر في مقر قيادة القوات البرية العراقية وكأن المهمة مستعجلة. قائد القوات البرية العراقية الفريق الركن رياض جلال توفيق قال للصحيفة الأمريكية البارزة هناك خطة ونحن نسير وفقا لما هو مخطط، وأضاف إنها معركة خاض في الوقت الحالي ونحن لسنا في عجلة من أمرنا بحسب ما نقل عنه. من جهته قال الناطق باسم قيادة عمليات صلاح الدين العميد عباس خضير إنه لم يتغير شيء حتى الآن على الأرض، هذا فيما اتفق جنود عراقيون في الجبهة بأن القليل قد تغير فعلا على الأرض منذ بدء القصف الجوي الأمريكي. وجاء في التقرير أنه رغم إصرار الولايات المتحدة على سحب الميليشيات التي تدعمها إيران من خط الجبهة في تكريت كشرط لتنفيذ الغارات الجوية، فمن المسلم به عموما أن أفراد الحشد الشعبي سيقودون أي عملية برية نهائية لتطهير المدينة من المسلحين، مع الملاحظة بأنهم أظهروا حماسة أكبر للقتال من القوات النظامية. ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية في بغداد الدكتور معتز محي الذي قال لإذاعة العراق الحر أولا
بعدما شعرت أمريكا بالفترة الأخيرة أنها مقصرة تجاه العراق من ناحية تزويده على الأقل بالمعلومات الاستخبارية واللوجستية عن تواجد قيادات داعش في منطقة حيوية جدا مدينة تكريت، وكذلك عدم إمداده بالمتدربين الذين يستطيعون تدريب القوات العراقية بفترة قياسية، وأيضا موضوع التسليح الذي يطالب به العراق باستمرار وخاصة موضوع الطائرات وموضوع طائرات المروحية، وهذا ما شعرت به في الوقت الحاضر أمريكا أنها مقصرة باتجاه العراق و توجه العراقيين على امدادهم من دول الجوار وخاصة دولة إيران الإسلامية. كل هذا يؤكد أن المناخ السياسي والمناخ حاليا الذي استثمره السيد حيدر العبادي باتصاله هاتفيا مع زعماء عرب وزعماء أجانب شرح له أبعاد المسألة العسكرية وأهميتها خصوصا في منطقة تكريت، وكذلك الأقضية التي تحررت في الأسابيع الماضية.
وأضاف الخبير الأمني العراقي محي قائلا
هذا هو ما أوجد أرضية للتعاون من جديد وتصميم أمريكي إلى المباشرة بضرب القيادات الداعشية الموجودة في قصور رئاسية، وكذلك تعاون أعتقد راح يكون مثمر في الأيام القادمة بعد زيارة العبادي في الشهر القادم إلى أمريكا، وكذلك لقاء مع أعضاء الكونغرس ولقاء كذلك مع وزارة الدفاع الأمريكية وغيرها من المسؤولين لشرح أبعاد تلك الانتصارات ودور الحشد الشعبي الإسلامي أيضا في هذه المسألة التي لم تفهم من قبل القيادات الأمريكية لحد الآن، وتفهم بأنها جزء من عملية إدامة جسد الإيراني تجاه الحركات الموجودة في داخل العراق.
خبير الشؤون الأمنية معتز محي متحدثا عبر الهاتف من بغداد. من جهته قال القائد السابق لسلاح الجو الكويتي اللواء صابر السويدان لإذاعة العراق الحر
لاحظنا أن كان في تقريبا وقفة لقوات العراقية اللي كانت قاتل في تكريت، وطبعا ما كان لها يعني داعي لان كانوا مقدمين وكانوا محاطين المنطقه، وكان باستطاعتهم ايضا تحرير المنطقه باسرع وقت، لكن توقفوا في فتره ما وطلبوا اسناد جوي. كانت احد شروط الاسناد الجوي من قبل قوات التحالف الامريكيه ان تنسحب بعض الميليشيات اللي كانت جزء من الحشد الشعبي الموجود في تكريت. وهذا اللي حصل، يعني اللي حصل ان الحشد الشعبي جزء منه انسحب نتيجة طلب من القوات الأمريكية وبدأت الضربات الجوية.
وأضاف اللواء السويدان قائلا:
الآن احنا نتكلم عن مجموعة فقط تقدر في حوالي 3000 إلى 5000 جندي عراقي يمثلون الجيش العراقي، اللي هم مطلوب منهم تحرير تكريت. وأنا أعتقد أن يعني سمعنا قبل صباح هذا اليوم من قبل رئيس الوزراء العراقي أن المعركة أو أن الجزء الأخير من المعركة قد بدأ. فأنا أعتقد أن إذا كان هذا الكلام صحيح، وخصوصا أن الضربات الجوية قد مسحت كافة الدفاعات الداعشية، فقضية وقت يعني الآن. لكن ليش توقفوا، ليش تأخروا؟ هذا كله طبعا بسبب بعض الحساسيات اللي كانت موجودة، وبسبب طلب الأمريكي بانسحاب الميليشيات من الحشد الشعبي.
القائد السابق لسلاح الجو الكويتي اللواء صابر السويدان متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري، ونبقى في محور العملية العسكرية العراقية لاستعادة تكريت من قبضة داعش، والتي يتواصل تنفيذها منذ الأربعاء بإسناد جوي من طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور معتز محي قال في رده على سؤال لإذاعة العراق الحر في شأن الفترة الزمنية المتوقعة لإنجاز العملية:
لا تزال صفحات مستمرة لطرد داعش من تكريت. في اعتقادي يعني يحتاج وقت طويل ضمن الاستراتيجية العسكرية التي وضعت بالتعاون مع التحالف الدولي، والتعاون خصوصا مع أمريكا. أمريكا عندها نظرة خاصة في موضوع عدم الاصطدام مع الدول الجوار، وخاصة بعد نغمات صدرت من هذه الدول بأن تكريت سوف تصفى وتكريت سوف تكون أرض محروقة تسلم إلى تكارتا بدون أي ضمانة ل حيوية هذه المدينة وتاريخها، وكذلك مواقفها السابقة، وكذلك تهديم بنياتها التحتية.
وأضاف محي:
هنالك كان أكثر من تساؤل من دول الإقليم وحتى من أمريكا عن دور التحالف ودور كذلك الحشد الشعبي الإسلامي الذي أصبح خارج حاليا العمليات العسكرية، وأصبح متردد في المشاركة لتحرير تكريت بعد أن شعر بأن أمريكا أصبح لها القرار الفعلي والتأثير على مجرى العمليات العسكرية. وهذا هو ما أكدته المصادر العراقية والتصريحات من قبل العسكريين، وكذلك أكده حضور رئيس الوزراء العبادي إلى غرفة عمليات سامراء ولقاء مع القيادات العسكرية، التي تؤكد أن الزمن في صالح القوات العراقية في الوقت الحاضر، ويحتاج وقت طويل لتطهير هذه المدينة من بوار داعش.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بما أوردته صحيفة نيويورك تايمز حول احتمال عودة أفراد الحشد الشعبي للانضمام إلى العملية، قال الخبير الأمني:
كان يوم الجمعة نداء المرجعية للفصائل الإسلامية بالعودة مرة ثانية إلى ساحة القتال، واعتقد هذا النداء سوف يعطي دافع معنوي ودافع كذلك استراتيجي لمساعدة القوات العراقية كقوات شرطة اتحادية والجيش، وكذلك اعطاهم يعني جبهة معينة لمحافظة داعش، وخصوصا انهم شاركوا في عملية تطهير للمدن ومسك الارض وقطع الامدادات. في رأيي سوف تعطى لفصائل حشد الشعبي الإسلامي بعض المهمات اللوجستية وبعض المهمات الاستخبارية تساعد القوات العراقية على التقدم وحمي ظهر تلك القوات من قبل قوات الحشد الشعبي الإسلامي بعد تطمئنات ومن قبل القيادات الموجودة في القيادات العسكرية العراقية وكذلك التحالف الدولي.
وفي رده على سؤال حول التقديرات المتعلقة بقوة تواجد داعش داخل تكريت، قال محي:
هنالك أكثر من رأي عن قوة تواجد داعش. أنا أعتقد في رأيي قوة تواجدها من خلال التواتر ومن خلال المناطق التي لغمت والمباني التي حاليا لا تزال تسيطر عليها داعش، خصوصا قصور رئاسية. قصور رئاسية مبنية بكتل كونكريتية ضخمة جدا وتحت الأرض، أكثر من 4-5 طوابق تحت الأرض، من خلال تستغل حاليا قيادات داعش في الاختباء وأحيانا في المناورة والمطاولة، وهذا هو أسلوب داعش في أي معركة. المعارك لا تستطيع الهروب من المعركة، ولكن تقاتل على شكل أفراد ضمن توقيتات خاصة بها حتى لا ينفذ العتاد ولا ينفذ كذلك بقية المهن الموجودة تحت أيديها. كل هذه في رأيي العملية سوف تستمر أسابيع قادمة، وهذا يحتاج إلى دقة في التصويب، وكذلك يحتاج إلى جهد استخباري مستمر يوميا عن طريق طائرات الاستطلاع الأمريكية وعن طريق كذلك قوة جوية العراق.
مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية الدكتور معتز محي، متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، من رسائلكم التي وردتنا على هاتف الإذاعة 0770-44-25-770، رسالة من المستمع أو المستمعة سداد قاسم كتبت تقول: عدم الاعتماد على النفط في دخل الحكومة والدولة، فمن الضروري إيجاد بدائل مثل السياحة والتجارة والصناعة والزراعة والبحث عن طاقة البديلة مثل طاقة البحيرات والسدود والطاقة الشمسية والهواء. متى ينتقل العراق إلى مرحلة جديدة من الشعور بالمسؤولية؟ سؤال جميل يا سداد قاسم. والآن نستمع لإحدى الرسائل الصوتية على هاتف الإذاعة.
أنا مواطن عراقي خريج المتوسطة، صباحي معدلي 82، خريج المتوسطة 2006 2007، وعندي استشاري من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لا تشغيل، فقط استشاري حالة القرية. أرجو مساعدتي في الحصول على وظيفة تشغيل وحصل على راتب شهري مجزي، راتب قوي لكي أتزوج، مع شكر جزيل على العراق الحر.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها، يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org، أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر. ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
جرح قلبي ونساني، جرح قلبي ونساني. عديت بعمري وياه عملت الحيرة وياه أريد شلون أنساه علي هو وزمان وأنا الضحيت لسنين وجرحي صار جرحين
العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم 2 وحتى 5. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي وسادتي، قامت القوات العسكرية والأمنية بإجراءات احترازية في محيط مدينة الرمادي لمنع عناصر تنظيم داعش المنسحبين من محافظة صلاح الدين من التسلل داخل المدينة. في غضون ذلك أبدى مسؤول الحشد العشائري في الرمادي دعم عشائر المحافظة للقوات الأمنية في قتالها ضد داعش. المزيد في متابعة زميلنا رعد الخاشع.
أكد قائد شرطة الأنبار اللواء الركن كاظم الفهدة واتخاذ القوات الأمنية إجراءات احترازية من شأنها منع عناصر داعش من التسلل لمحافظة الأنبار وتنفيذها هجمات مسلحة من شأنها تخفيف الضغط عنها في مدينة تكريت التي تشهد عملية أمنية موسعة لتحريرها من قبضة التنظيم.
نحن نتوقع في محافظة الأنبار بين العدو سوف يقوم بفعاليات أو يقوم بعدة هجمات في مختلف القواطع التي نمسكها لغرض التخفيف على قطعاته أو على عناصر الموجودة في صلاح الدين، وهذا وارد لدى العدو بأن هو يقوم بفعاليات. نحن لدينا الخطط الكاملة والاستعدادات الكاملة في مجابهة هذه التوقعات، ولدينا رجال أشداء في هذه المواقع.
من جانبه أشار آمر فوج طوارئ الرمادي العقيد مالك الفهداوي إلى أن تنظيم داعش يمر الآن بأضعف مرحلة من مراحله بسبب الانتصارات التي تحققها القوات الأمنية، مؤكدا انتشار القوات الأمنية حول محيط مدينة الرمادي لمنع عناصر تنظيم داعش من التسلل إلى داخل المدينة.
إن داعش الآن في أضعف مرحلة من مراحله بسبب الانتصارات والضربات القوية وأيضا إصرار الشعب وتلاحم الشعب مع القوات الأمنية بالإنجاز والانتصار إن شاء الله. احنا منتشرين داخل مدينة رمادي وعلى أطراف مدينة رمادي كموضع دفاعي حصين جدا، والدليل لحد الآن صار سنة وأربعة أشهر ما تخطى داعش.
مسؤول الحشد العشائري في الرمادي الشيخ طلال العسافي أكد دعم عشائر الأنبار للقوات الأمنية في قتالها ضد عناصر تنظيم داعش والتعاون معها في إيصال المعلومات الخاصة بتحركات عناصر التنظيم.
أغلب العشائر متكاتفة مع الأجهزة الأمنية ومساندة للأجهزة الأمنية، واليوم حتى اللي ما يقاتل يساعدنا بالمعلومات.
يذكر بأن تقارير استخبارية أمنية تحدثت في وقت سابق عن نية عناصر تنظيم داعش بالهروب من مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين التي تشهد عملية أمنية موسعة، واللجوء إلى محافظة الأنبار التي ترتبط معها ضمن حدودها الشمالية. لإذاعة العراق الحرة عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
مستمعي الكرام، أثار فيلم الفيديو الذي أظهر مدير مدرسة يعاقب مجموعة من التلاميذ بقسوة أثار ردود أفعال مختلفة يجمع أكثرها على رفض العقاب الجسدي في المدارس، في وقت يهمس آخرون بأن مثل هذه الممارسات موجودة فعلا في العديد من مدارسنا لكن لم توثقها كاميرا الفيديو. لجنة تحقيقية في تربية ميسان تنظر حاليا في شأن المدير المتهم. المزيد حول الموضوع من العمارة مع الزميل سلام ظافر.
أعلنت مديرية التربية في ميسان إعفاء مدير مدرسة الزهاو الابتدائية من إدارة المدرسة وعدم تسنمه أي منصب إداري مستقبلا على خلفية تسرب مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يثر استخدام العنف ضد طلبة المدرسة. وقال مدير تربية المحافظة عبد الحكيم فاخر أن هناك لجنة تحقيقية تتكون من عدة جهات باشرت العمل وستتخذ إجراءات إدارية وقانونية أخرى حال اكتمال التحقيق.
بعد اطلاعنا على الوسائل الإعلامية وملاحظة الأمر الخاص بمدرسة الزهاوي اتخذنا توصيات فورية بإعفاء مدير المدرسة وتكليف معلم من المدرسة بإدارة المدرسة. هناك إجراءات سوف تكملها اللجنة التحقيقية بإجراءاتها الرسمية وإجراءاتها القانونية والإدارية.
من جانبها أكدت عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة ميسان لمخضير أن مجلس المحافظة سيكون له دور في اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها على خلفية حادث تعرض تلاميذ مدرسة الزهاوي في قضاء الكحلاء إلى الضرب.
مجلس محافظة يعني كلجنة التربية إن شاء الله راح يكون لها دور بهاي اللجنة، والنتائج بعد لحد الآن ما نقدر إحنا نصرح بالنتائج قبل ما نكمل تحقيق بالموضوع.
ورفضت خضير استخدام العنف من قبل الكوادر التدريسية ضد الطلبة تحت أي ذريعة، منوهة في الوقت ذاته على أهمية قيام المدارس بمتابعة مشاكل الطلبة مع أولياء الأمور عوضا عن استخدام الضرب.
يعني احنا متفقين على مبدأ الضرب ممنوع، يعني المفروض يعني هاي القاعدة نمشي عليها. احنا اكو اساليب ثانية حسب الطالب، يعني اكو ولي امر هو مسؤول عن الطالب، المفروض يعني تنقل له صورة هذا الطالب اذا يعني عنده فد اخفاق باي مادة باي درس، المفروض هو ولي امره يتابع هذا الموضوع ويا المدرسة ويا المعلم ويا ادارة المدرسة.
وكانت وزارة التربية اعلنت ارسالها لجنة للتحقيق بحادث ضرب التلاميذ من قبل مدير احدى المدارس الابتدائية، مرجحة أن تصل العقوبة إلى الإحالة على القضاء، فيما أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق عاجل وسريع حول الفيديو الذي يظهر شخصا يقوم بضرب مجموعة من الطلاب في محافظة ميسان. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
مستمعي الأعزاء، كشف أعضاء في لجنة النزاهة البرلمانية عن تنسيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية لملاحقة متهمين بالفساد في المؤسسات الأمنية، وكذلك تفعيل إجراءات الرقابة المالية على الصرف الخاص بالتسليح والفعاليات الأمنية المختلفة. شؤون أخرى تطرق إليها نواب في النزاهة البرلمانية التقتهم زميلتنا مراسلة الإذاعة في عمان فائق رسول سرحان.
كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي طلال الزوبعي عن تحديات كبيرة وخطيرة تواجه اللجنة بعد أن كشفت عن ملفات فساد في المؤسسات الأمنية وصدور مذكرات قبض واستقدام ضد العديد من المتورطين فيها من الشخصيات المتنفذة في الحكومة العراقية. تصريحات طلال الزوبعي لإذاعة العراق الحر جاءت على هامش ورشة عمل ينظمها حاليا في العاصمة الأردنية عمان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعدد من البرلمانيين من لجان النزاهة والمالية والأمن والدفاع، وتناقش تحسين أداء الرقابة المالية على المؤسسات الأمنية.
عندما كشفت كثير من هذه الملفات وحالت كثير من الملفات عقود التسليح، تم حالة هذه العقود ومتابعتها بشكل مباشر لكشف هؤلاء المفسدين، وتم صدور استقدامات وأوامر إلقاء قبض على كثير من الشخصيات المتنفذة.
هل هناك ضغوطات من جهات معينة على لجنة النزاهة؟
بالتأكيد هناك ضغوطات بأن يجب عدم التدخل في القوات الأمنية، وهذه الثقافة يجب أن تنتهي. ونحن حذرنا كثيرا بأن عدم تدخل مجلس النواب برسم استراتيجية للقوات الأمنية سوف يقود القوات الأمنية إلى التدهور الحقيقي، وهذا ما حصل. يجب أن ترضخ هذه المؤسسات للإشراف والمساءلة والمراقبة إلى مجلس النواب.
وحول أهمية الورشة التي تناقش تحسين أداء الرقابة المالية على المؤسسات الأمنية، قال طلال الزوبعي:
نحن الآن بحاجة إلى الرقابة الفعلية على القوات الأمنية العراقية بشكل كبير، وهناك مؤسسات كبيرة في مجال الأمن في العراق، ولكن لحد الآن لن يكون هناك إنجاز فعلي لهذه القوات. يجب أن يكون هناك استراتيجية كبيرة تضمن سلامة أبناء الشعب العراقي وتهدف للصالح العام، ولكن للأسف تفتقر هذه المؤسسات الرقابة الفعلية من قبل مجلس النواب. للأسف بعض المؤسسات تعتبر التدخل أو مساءلتها في أي قضية كان تعتبر هذه تجاوز على هذه المؤسسة وتجاوز على حصانة المؤسسة. هذه المؤسسات ليس ملكا لشخص معين أو حزب معين، وإنما ملكا للشعب العراقي.
وأكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسام العقابي على أهمية الورشة بقوله:
الورشة مهمة جدا لبيان أهمية الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب كافة لجانه الرقابية على الأداء الحكومي والأجهزة التنفيذية بتفعيل دور الرقابي من جهة وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية المعطل نسبيا حاليا في العراق. هذه الورش لبيان كيفية العمل والاتصال بين أجهزة الثلاث لو صح التعبير: اللجان الرقابية في مجلس النواب، ديوان الرقابة المالية، والأجهزة التنفيذية.
وعلى صعيد المتصل، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب النائب عباس الخزاعي الذي حضر أعمال الورشة، إن الحكومة العراقية لجأت إلى توقيع عدة صفقات مع الصين وهنغاريا وروسيا لشراء الأسلحة والمعدات بالدفع الآجل بسبب عدم توفر أموال كافية لدعم القوات المسلحة، خاصة وأنها مقبلة على معارك تحرير الموصل والأنبار.
الظرف الاقتصادي الذي يمر به العراق ظرف صعب جدا، خصوصا بعد الانهيار الأمني الذي حصل في 9/6/2014 وسيطرة داعش الإجرامية على كثير من المناطق. كثير من الأسلحة تم فقدانها خلال العمليات التي حصلت في حزيران الماضي. اليوم مجلس النواب العراقي خصص أموال، ولكن لن يسع يعني بالكافية لحجم المسؤولية والمعركة. فعمدت الحكومة ومجلس النواب العراقي لأن هنالك عقود شراء أسلحة ومعدات ستكون خلال الشراء بالآجل مع دول كثيرة، وطبعا هنالك اتفاقات مبدئية وكثير من الدول أبدت استعدادها، الصين على رأس هذه الدول، هنغاريا، روسيا.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الكرام، من المفترض أن تكون مديرية المرور في بغداد قد بدأت بمعالجة التعقيدات القانونية والإدارية التي تسببت في تلكؤ تسجيل نحو 47 ألف سيارة ذات أرقام المنفست المؤقتة. هذه الخطوة وجدت ترحيبا من الكثيرين، وتأتي ضمن السيطرة على العجلات في مختلف المدن العراقية وتوثيق عائدية كل مركبة. المزيد في تقرير الزميل ناجي ستار.
أكدت مديرية المرور العامة قيامها باستبدال لوحات الفحص المؤقتة المانيفست بأخرى دائمية للسيارات التي تواجه مشاكل قانونية في تحويل ملكيتها. وقال مسؤول الإعلام في المديرية العميد عمار الخياط إن المديرية أصدرت هذا القرار لأغراض تنظيم سير المركبات من دون التلاعب بملكية هذه السيارات.
أكو مشاكل
مشاكل، تواجه مشاكل قانونية عدم وجود الحائز أو المالك اللي ينفذ المركبة، أو عنده وكالة حائز الفعل، عنده وكالة خاصة بالكيانة مدخل لمكان ملكيته. ولذلك استحسن الموافقات على استبدال اللوحات إضافة اسم الحائز الفعلي في سنوية المركبة حتى يستطيع مالكها الشرعي حاليا والمستخدم لها حاليا من استخدامه في الوصول للنظام ويقع تحت طائلة القانون. لكن كنقل ملكية لا يجوز نقل الملكية طبعا إلا بوجود الحائز المالك.
وأضاف الخياط أن مديرية المرور العامة ستبدأ إجراءاتها بتغيير لوحات هذه السيارات في بغداد بصورة أولية اعتبارا من يوم الأحد 29 من آذار الحالي.
راح نباشر من يوم الأحد من موقعين الحسينية والتاجيات حسب السكن والتسلسلات من 1 إلى 100 ألف ولمدة شهر، وإن شاء الله بغداد بدايتين وبعدين المحافظات كلها تشمل إن شاء الله.
موضوع استبدال لوحات المنيفست ذات الإشكالات القانونية لاقى ترحيبا في الشارع العراقي، فالمواطن حمزة عبد الكريم أكد أن العديد من أصحاب المركبات التي فيها إشكالات قانونية سيتمكنون من استخدامها مجددا وفق القرار الجديد.
والحمد لله حاليا المواطن يقدر يتجول بسيارته بدون ما يتساءل من قبل شرط المرور، ونتمنى أن تصدر قرارات أكثر تفيد المواطن.
فيما أوضح المواطن حسام عبد المطلب أن مشكلة هذه السيارات ما زالت قائمة بسبب عدم قدرة مستخدم المركبة على بيعها أو نقل ملكيتها، داعيا مديرية المرور إلى إصدار قرار يقضي بحل هذه المشكلة بشكل جذري.
احنا اذا نريد نبيع تتعرف هسه هاي السيارات كلها على الموديل، فبالتالي احنا كل سياره بيها مده ونقدر نبيع ونشتريها، خاصه اصحاب المعارض فنقدر نبيع ونشتري، لكن مشكله المالك شو راح نقدر نبيع احنا اذا المالك ما موجود، مين راح نجيب؟ فنتمنى من المديريه العامه تنتبه لهالشيء، واحنا متاكدين هي تعرف عندها معلومات على هذا الموضوع.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهدني من جهته أوضح أن غالبية هذه المركبات دخلت إلى العراق بين عامي 2003 و2007، وهناك من غادر العراق أو توفي من أصحاب هذه المركبات، داعيا مديرية المرور العامة إلى وضع آلية تعاون بين الدوائر العدلية والمرور من أجل حل هذه الإشكاليات.
كثير من أصحاب هذه السيارات المنافذ أرض بيارات المنافذ دخلت العراق من 2003 إلى 2006، خلال هذا ما بعد هذه الفترة كثير من العراقيين غادروا العراق، وربما في منهم توفى في منهم أيضا غير عنوانه، فهذا الموضوع ينبغي حسمه.
يذكر أن مديرية المرور العامة قد بدأت مشروع تبديل لوحات سيارات الفحص المؤقت إلى دائمية منذ أكثر من عام، واستطاعت استبدال غالبية لوحات السيارات المنيفست، ولم يتبقى سوى المركبات التي تواجه مشاكل قانونية في نقل ملكيتها والتي يقدر عددها 47,000 سيارة في العاصمة بغداد فقط. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.iraqhur.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
أصدقائي المستمعين، قبل أن أخذكم إلى القسم الثاني من حوار حول بدايات التصنيع العسكري في العراق وحكايات عن إنجازاته وأسراره ودور حسين كامل فيه ونجاح المهندسين العراقيين في تطوير العديد من الأسلحة والأعتداء مثل الصواريخ والطائرات، نستمع أولا لهذه الأغنية.
يا فاطمة هنا، يا فاطمة هنا، يا فاطمة هنا، كان تردين الصيدك شوري وتعال، وإن كان تردين الصيدك دولاك هم. ما تقبل تنام، ما تقبل تنام، ما تقبل ابنا، اشكي لك من العين، ما تقبل ابنا قبل اول العام، قبل اول العام، قبل اول العام، قبل اول العام، اذكر هنا مس يوم قبل اول العام. يا فاطمة هنا يا الغالية هنا، وان كان تردين الصيف جور وتعال. Thank you.
شلون لو عجبوا لو شالوا شلون لو شالوا شلون يبجنوهم وهنا لو شالوا شلون يا فاطمة هنا الغالية وان كان تربين الصدق لو لكن
استمع. نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعدكم مع القسم الثاني من حوار أجريته مع أحد بنات التصنيع العسكري في العراق، المدير العام السابق سعدي أبو رقيبة، ليحدثنا عن أسرار هذه الهيئة وإنجازات كوادرها التكنوقراطية في تطوير العديد من الأسلحة. فوقتا طيبا مع برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل،
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
نستكمل في القسم الثاني من الحوار مع المدير العام السابق وأحد المساهمين في بناء التصنيع العسكري في العراق منذ السبعينيات سعدي أبو رقيبة، التعرف على تطلعات التوسع والتنوع في الأداء وتغيير المسارات عقب مفاصل تاريخية مثل وقف حرب الثمان سنوات مع إيران واحتلال الكويت وغير ذلك. أهلا بكم. في هذا القسم من الحوار سيد أبو رقيبة، أتساءل عن اتجاهات وخطوط إدارة استراتيجيات هيئة التصنيع العسكري والجهات اللي لها التأثير الأقوى على خياراتكم حينذاك؟
خطوط اشتغال الهيئة، هيئة التصنيع العسكري آنذاك، خطوط الاشتغال كانت تقودها المنظومة التكنوقراطية، تضم كل الفنيين وكل المختصين وكل العلماء وكل المهندسين وإلى آخره اللي كانوا يعملون آنذاك. هذه منظومة احنا نسميها المنظومة التكنوقراطية، كانت ترسم استراتيجيات، فلم يكن شيء يصير بشكل اعتباطي ابدا.
الى اي مدى كان تدخل القيادة؟ صدام حسين معروف انه كان مندفع لتأسيس هكذا صناعة، شخصيات اخرى، يعني هل هناك قرارات فردية كانت تخرق
التكنوقراط قراراتكم؟ استاذ مؤيد ابدا، كان بالعكس صوت وكلام هاي المنظومة اللي هي المنظومة التكنوقراطية كانت تحترم بشكل مطلق، وكانوا كل القيادة انكلودينج حتى الرئيس العراقي صدام حسين كانوا مستمعين جيدين، لأنه يعرفون أنه هاي المنظومة عندما تتكلم تتكلم من منطلق وطني، من منطلق حماية سيادة هذا البلد وهكذا، فلذلك كان يؤخذ برأيهم بشكل غير اعتيادي.
يقترن العمل في التصنيع العسكري بالقساوة والشدة وشبه أعمال السخرة، قيل كثير أن هناك تعذيب وإجبار على العمل، كيف نتناول هذه؟
هذا موضوع كلش طبيعي، يعني أستاذ مؤيد لازم نفهمه، ذيك الفترة فترة الثمانينات هيئة التصنيع العسكري كانت مؤسسة مهمة، والكوادر اللي كانوا بيها يجمعون الصباح مع المساء مع الليل في عملهم للإنتاج ولدعم المجهود الحربي والآخري، فلذلك خصومك التقليديين من مصلحتهم أن يشوهون صورة هاي التجربة، خصوصا أنها تجربة فتية، يعني قيل الكثير يعني، بس هذا ما غير شيء من وجه الحقيقة، بقت تجربة الصناعة العسكرية العراقية تجربة رائدة وما قدرت تأثر عليها إطلاقا هذا النوع من يعني القصص اللي كانت تصير.
قبل أن نتواصل وعشية التسعينيات، أسألك عن المجالات التي تطورت بها الصناعة، الصواريخ بعيدة المدى، أرض أرض، مدافع كبيرة، آليات، معدات، ما أنجزه التصنيع العسكري أو ما حاول التحدي وإنجازه.
يعني احنا تكلمنا سابقا يمكن العراق قدر يقطع خطوات وأشواط في مجال صناعة كافة أنواع الأعتدة الخفيفة والمتوسطة وأعتدة المدفعية بكافة أنواعها، وأيضا الراجمات اللي هي كانت تستخدم أيضا من قبل الجيش كسلاحا وعتادا، أيضا راجمات مثلا الجراد 122 وغيرها، أيضا صار تطوير لعدد من الآليات المهمة، يعني مثلا صار تطوير لدبابة T-62 T-72، بعض التطوير في بعض المنشآت اللي هي كانت تابعة إلى هيئة البحث والتطوير العسكري، فإجا نضاف إلى هيئة التصنيع العسكري جهد علمي متطور جدا.
هذه في أواسط الثمانينات
اللي هي بالضبط الثمانينات، في منتصف الثمانينات، فكان يقوده آنذاك دكتور عامر رشيد، ومعه كان عدد هائل من الدكاترة والمختصين وإلى آخره، أغلبهم كانوا عسكر وقسم منهم مدنيين.
نعم.
فيما يتعلق بالصواريخ صار تطوير كثير، مثلا صاروخ سكاد، صاروخ سكاد مداه هو ما يتجاوز 200
الروسي السوفيتي
الروسي، صار تطوير إله، يعني المحرك على حساب الرأس الحربي بحيث أصبح مداه بحدود 600 كيلومتر، واستخدم مثل ما أنت تتذكر في حرب العراق في 91. صواريخ أخرى كثيرة، صاروخ العابد وإلى آخره. حقيقة كان أكو الشغل والعمل البحثي، أنت الدولة من تريد تحكم على تطورها ونموها أحكم لما تلقي عندها مؤسسات بحثية شغالة ودا تعمل باستمرار بيها عقول، دائما عندها برامج دا تشتغل عليها وتريد تحقق، هذا كان موجود. يعني يكفينا أن نقول أنه مراكز البحوث التابعة إلى هيئة الصناعة العسكرية كانت شغالة على كل المستويات.
هل كان هناك تنسيق بين هيئة الصناعة العسكرية والجامعات العراقية؟ هل كان هناك تناغم في مخرجات الجامعات العراقية من الخريجين واحتياجات التصنيع العسكري؟
اي هاي موجودة، يعني كانت كثير من التبادل لتعزيز بعض الخبرات، كانت الجامعات أيضا تستفيد من مراكز البحوث الموجودة لدى الصناعة العسكرية وبالذات من هيئة البحث والتطوير العسكري.
نعم. اقترن التصنيع العسكري باسم حسين كامل المقرب جدا وكان يد يمنى للرئيس السابق صدام حسين، ما هو دور هذه الشخصية التي اقترنت بالهيئة؟ يعني من باب مهني وتقني وموضوعي أنتظر رأيك أستاذ سعدي أبو رقيبة.
لا ننسى أنه الصناعة أول ما بدت في 72 كان اسمها مشروع الإسكندرية رقم 2، بعدين صارت المؤسسة العامة للصناعات الفنية اللي يجي عليها لواء صبار بال 74، بعدين إجا جبار لاوند 78 صار هو رئيس المؤسسة الفنية، إلى منتصف 85 إجا أشرف آنذاك الفريق حسين كامل على منشأتين، هي منشأة نصر ومنشأة حطين. وبعدين أدمجت وشملت كل الصناعة العسكرية وصارت تحت إشرافه آنذاك. بالنسبة لشخصية حسين كامل في هذا الجانب، صحيح أنه الرجل هو ما عنده ثقافة صناعية في هذا المجال إطلاقا، لكن كان عنده نوع من الدعم المطلق، عنده دعم مطلق
وصلاحيات، ربما
وصلاحيات. يعني أنت إيش تحتاج لهذه الصناعة؟ الصناعة السيادية تحتاج على رأسه أن يكون شخص ذات صلاحية ويتفهم ويحترم آراء المساعدين مالته والاستشاريين مالته ويدعمهم. إذا ما تحقق هذه المعادلة يصير النجاح. هذا كان موجود، يعني كان فريق حسين آنذاك يدعم بشكل مطلق الكوادر اللي تعمل الهيئة صغيرة وكبيرة، وكانت أكو كثير من الامتيازات اللي أعطيت اللي هو جزء من عملية الثواب، بس من مقابل أكو عقاب، كان أكو قوانين، أكو تعليمات، صارمة. أكو صرامة، لأنه هذه صناعة عسكرية، والصناعة العسكرية بالعالم كله تلقي بيها الحزم والصرامة أساس لإبقائها يقظة وإبقائها أمينة إذا جاز التعبير.
في هذا الجانب استنفذت الحرب بشكل عام والصناعة العسكرية نسب كبيرة من الميزانية ومداخيل العراق المادية. في تقييمك أنت كخبير ومتابع لتطور الصناعة العسكرية، كم استنفذ هذا القطاع من الميزانية العراقية؟ وهل أحسنت الإدارة السابقة، الحكومة السابقة، العقلية السابقة إدارة الموارد على صعيد التصنيع العسكري؟
يعني لو نجيب مثل بسيط استاذ مؤيد كرقم حتى المستمع يفهمه، في ميزانية 2015 بسبب الظروف أسعار النفط وإلى
الحالي،
فقط للجانب الأمني والعسكري سيخصص بحدود 26-27 مليار دولار. هذا الرقم هو غطى كل الصناعة العسكرية أنا برأيي وتجاوز خلال فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات كله. إيه نعم، لأنه ما كان أكو، يعني ماكو الفساد، يعني الفساد المالي اللي بعدين يصير عندك تعظيم مبالغ به في الصرف، ماكو شيء. يعني كانت أكو ديوان رقابة مالية، كانت أكو محاسبة، كانت فلذلك الأرقام من كانت تصرف فعلا رصدا لقيمة الشيء اللي أنت كنت توطنه في هذه الصناعة العسكرية.
لنعد إلى آب 88 عندما وقفت الحرب بين العراق وإيران، وهذا القطاع الهائل من الصناعة العسكرية. العراق بعيد عن الحرب الآن، خطوط الإنتاج العسكرية أو الحربية بدت غير ضرورية الآن. كيف تعاملت القيادة أو الإدارة حينذاك مع هذا الواقع؟
قيادة التصنيع العسكري واللي سميتها المنظومة التكنقراطية اللي كانت تحكم الصناعة العسكرية اقترحت على القيادة آنذاك خطين لاشتغال الهيئة بعد وقف اطلاق النار مع إيران، خصوصا وأنه عندنا صار تراكم هائل من الأعتدة بكافة أنواعها والمخازن ملئت آنذاك، لأنه طاقات الإنتاج صعدت بوتائر جدا عالية. فرحنا باتجاهين، الخط الأول هو أنه نحول جزء من الخطوط الإنتاجية للصناعة العسكرية إلى الأغراض المدنية، بحيث نبدي ننتج بيها منتجات ذات طابع مدني تخدم الصناعة المدنية.
مثلا؟
يعني مثلا منشأة حطين بيها مكابس هائلة لتستخدم للطرق ولتصنيع المقذوف اللي هو إذا كان مال مدفعية
واسطواناته والمعادن.
قسم من هاي المكابس جرى تحويرها
عراقيا
كانت الجزء الأكبر من الكادر عراقيين، بس رحنا إلى بيوت الخبرة العالمية اللي سبقونا في هذا المجال. فمثلا روسيا تعتبر رقم واحد بالعالم اللي تحوير الخطوط الإنتاجية ذات الطابع العسكري لأغراض مدنية. هاي سوتها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واكتسبت خبرات مهولة في هذا المجال. فلابد من العراقي آنذاك أن يستشير هذا البيت من الخبرة. فأخذنا جزء منها وقدرنا نوطن، بس هذا كان الحديث نهاية 89 بداية 90. ففترة قصيرة، يعني إحنا عام 90 كان عام غني في تكثيف جهودنا لتحوير هذه الخطوط، واستبشرنا خيرا انه احنا ما لح نوقف حتى لو ماكو عتاد وما يحتاج الجيش، بس احنا لح نروح الى منتجات كثيره،
يعني عندنا قاعده صناعيه جيده
وبشرنا موجودين والى اخره، فمشينا مشي ممتازه.
هذا الخط المدني.
الخط الثاني اللي هو كلش مهم حقيقه هو انه احنا شنو اللي ينقصنا؟ يعني ما نصير مثل مصر، ما نصير مثل فرنسا، ما نصير مثل بريطانيا، ما نصير مثل دول اوروبيه، ما نصير مثل
إسرائيل.
على صعيد تسويق منتجاتنا العسكريه. احنا الان اصبحت عندنا خبرات وعندنا انواع كثيره من الاعتده والاسلحه والعجلات العسكريه ذات الطابع العسكري بامكاننا ان نسوقها. فدول الخليج مثلا كانت احدى الدول اللي استهدفناها في تسويق منتجات عسكريه له، فشكلت دائره يسموها دائرة المبيعات الخارجية، وأعطيت صلاحيات مطلقة من قبل القيادة العراقية آنذاك لغرض بدء فورا بتسويق. وفعلا بدينا في عام 90 التشاور وإجراء زيارات مكوكية إلى كثير من دول الخليج وبعض الدول العربية لأغراض تسويق. أجيب لك مثل بسيط. المثل الأول، تم توقيع عقد مع دولة خليجية لإعطائهم منظومة صواريخ أرض العراق أكملها بالتنسيق مع يوغوسلافيا، صاروخ مدى 70 كيلومتر حوالي. كان المفروض العقد هذا يدرب الكادر مال تلك الدولة الخليجية على الاستخدام لهذه المنظومة وإلى آخره. يعني هذا الحكي دا أحكي لك شهر الخامس سنة 90 توقع العقد، يعني قبل دخول الكويت بشهر. بعدين صار دخول الكويت وبعدين ما مشي. النموذج الثاني المهم جدا هو الكادر العراقي اللي أكثره كانوا من هيئة البحث والتطوير العسكري، قدروا يحورون 12 طائرة ميج 23 لكي تصبح تستطيع أن تمارس الإرضاع الجوي حالها حال الأفوان الميراج والآخرين. فالعراقيين قدروا يصممون منظومة توضع على الميج 23 وتصبح مثل الأفوان ميراج، وهذا ما سويناه طبعا بالعراق. يعني أكثر الطائرات الميج 23 صارت الشكل هذا. أيضا عقد صار مع دولة أخرى في شمال أفريقيا، والدولة ذيك استعرضت في مناسبة وطنية الطائرات التي تم تحويرها من قبل الكادر العراقي. هذا نحكي عليه إحنا في فترة 89 والتسعين.
عند هذه النقطة والجديرة بالتمعن مستمعي الأعزاء، أتوقف مع ضيفي الأستاذ سعدي أبو القيبة، المدير العام السابق وأحد المؤسسين والمشاركين في تأسيس التصنيع العسكري في العراق، على أن نكمل هذا الحوار مبتدئين من محطة جديدة وهي احتلال العراق الكويت وما آل إليه الأوضاع بعد ذلك بخصوص الصناعة العسكرية. أشكرك شكرا جزيلا.
يا أهلا وسهلا.
أصدقائي المستمعين، أرحب بملاحظاتكم حول موضوع التصنيع العسكري. من منكم يحتفظ بذكريات ومواقف وآراء بشأن هذا القطاع الذي مثل أهمية كبرى في حياة العراق في فترات معينة؟ راسلونا على رقم 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري. في أمان الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.